ليس على سبيل التزكية على الإطلاق، إن قناة الحكمة هي الوحيدة عندنا التي تسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إن قناة الحكمة هي التي تسير على المنهج الحقيقي الذي لا لبث فيه ولا تدليس على الإطلاق. وانظروا إلى الشاشة آناء الليل وأطراف النهار، لن تجدوا أبدا مبتدعا عليها، ولن تجدوا أبدا طرقيا عليها على الإطلاق، فضلا عن أنها تتصدى للجبهات الخاطئة الضالة المضلة آناء الليل وأطراف النهار من أحمديين ومن شيعة ومن أمثال هؤلاء، فإنها هي السلاح الوحيد الذي نمتلكه في وجوه هؤلاء المجرمين الذين يحاولون التشكيك في دين الله رب العالمين. من أجل ذلك فإني أناشد الجميع الحفاظ على هذا المنبر، أناشد الأحبة في هذه البلاد الطيبة أن يدعموا قناة الحكمة. أقول للأثرياء الأغنياء الأتقياء، دعموها من خلال الإعلانات إن كان عندكم المؤسسات أو الهيئات، حتى يبقى المنبر شامخا لرفع راية التوحيد النقية الطاهرة بإذنه جل وعلا. ثم أبدأ بإذن الله جل وعلا في الإجابة على هذا السؤال. أقول، هل الملائكة يوصفون بالذكورة أو الأنوثة؟ الملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة على الإطلاق.
نعم.
وأجمع سلف الأمة على أن الملائكة خلق من خلق الله من النور، لا نصفهم بالذكورة ولا نصفهم بالأنوثة، بل إن الجهال من المشركين كانوا يصفون الملائكة بالأنوثة ويقولون إنهم بنات الله، وحاش لله ذلك والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك فإن القرآن العظيم فضح أمرهم في هذه الشهادة لما قال، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. الله أكبر. انظر إلى هذا السؤال لاستفهام الإنكار التوبيخي على هؤلاء، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون في سورة الزخرف. ولذلك قال علماؤنا، ولا يصح على الإطلاق أن نصف الملائكة بالذكورة ولا بالأنوثة، وأن نتوقف على ما جاء في ديننا من خلال نصوص الكتاب ونصوص سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
شيخنا معلش نرجع للحلقة الأولى لما قلت لفضلتك، لو زوج قال لزوجته يا ملاكي أو يا ملك، قال بعض الإخوة أن هناك من يقول أن هذا لا يصح لأنه فيه ربما تشبيه للملائكة بالإناث، هو فما رأيك في هذا؟
هو يعني عالم جليل علامة قال هذا الكلام، لكن الكلام مردود. يعني أنت تعلم أن القائلة تقول أن الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الأئمة إجماعا من سلف الأمة من لدن الصحابة إلى اليوم ما قالوا بذلك على الإطلاق. ثانيا الشيخ الحبيب غير مسبوق بهذا الكلام. إحنا قلنا يعني إن النسق القرآني بين ذلك على ألسنة النساء لما رأت النساء يوسف، فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله من هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم.
نعم.
يعني فقط هذا تشبيه وليس على سبيل الحقيقة على الإطلاق. لا، المشركون يختلفون عن التشبيه في عدة أمور. أولا أول شيء أن المشركين كانوا يقولون أن الملائكة إناث، ونحن نقول أنهم لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوث. ثانيا أنهم كانوا يقولون أنهم إناث الله جل وعلا وحاشاه والعياذ بالله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا كلام المشركين يخالف كلامنا مطلقا. ثالثا أننا نقول بالتشبيه فقط، ده أنا أقول حتى حينما أصف إنسانا أقول هذا عادل في حكمه دون التعريف بالألف واللام.
نعم.
هذا رقيب يعني في عمله كيف بالنسبة للعمال وما شابه ذلك،
هذا كريم
وهذا في حق الله جل وعلا.
نعم.
إذن هذا تشبيه ليس على سبيل الحقيقة، ولذلك أقره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويعني الشيخ الكبار الدكتور عمر الأشقر حفظه الله في سلسلة العقيدة قال بما أقوله أنا الآن.
نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا، نحفظ قول الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
صحيح.
ونحن نعيش هذه الأيام الرمضانية والليالي الرمضانية، هل نعيش مع هذه الآية دقائق رقيب عتيد؟
طيب. هو بادئ ذي بدء يا باشمهندس سام، يعني أود أن أقول لإخواني ولأبائي ولأمهاتي ولأخواتي في معلومة أقرأها في بعض كتب العقيدة، إن رقيب اسم ملك وعتيد اسم ملك، ده اسم ملك الحسنات وده ملك أو ملك اليمين وملك الشمال. هذا إفك واضح وشر فاطح، ودي معلومة لابد أقررها على طول.
خطأ يعني
خطأ عظيم شنيع.
نعم.
ما في ملك اسمه رقيب ولا في ملك اسمه عتيد، وما كتب في بعض هذه الكتب ليحتاج إلى مراجعة عظيمة، بل الصواب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال علماؤنا من أئمة العقيدة رقيب عتيد هما وصفان للملكين اللذين يسجلان على العبد أعماله. يعني ده وصف
للملكين
اللي بيسجلوا الأعمال من حسنات ومن سيئات. ولذلك حتى ما أنظر للنسق القرآني أهو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيه اللي بيكتب الحسنات فيه اللي بيكتب السيئات. لو أنا قلت لا ده رقيب هذا اسم وعتيد اسم، يبقى أنا مضطر أقول فيه ملك بيكتب الحسنات وملك بيكتب السيئات وفيه رقيب وفيه عتيد، وهذا غير صحيح ولا يستوي على الإطلاق. وأنا عايز أقول شيء، ما دام قد ثبت عندنا أن الله جل وعلا وهو الرقيب وهو الشهيد، ورغم ذلك جعل ملكين على كل إنسان يسجلان أقواله وأعماله حتى بالأحرف والكلمات، وجب على العبد أن يتقي رب البريات، أن يخشى الله جل وعلا وأن يراقب الله في أقواله وفي أفعاله في الشهر العظيم وفي كل شهر في سائر الأيام وفي سائر الدهور. أعجبت بقول الإمام علامة سلفي قال إن الكلام الذي نتكلمه على أربعة، الكلام يا باشمهندس حسام اللي أنا بكلمه معك لحضرتك أو أي حد في أي مجلس
على أربعة، أربعة أقسام، يعني
أربعة أقسام. كلام لا يضر ولا ينفع، وكلام يضر وينفع، وكلام لا يضر وينفع، وكلام لا ينفع ويضر. أنا عايز المشاهدين يحفظوا معايا النقاط دي
ما شاء الله.
أول حاجة كلام لا ينفع ولا يضر اللي هو الكلام في المباحات. حتى أن الإمام النووي رحمه الله قال في الرياض والمباح يجر إلى الحرام والسلامة لا يعدلها شيء.
سبحان الله،
ده أفضل شيء بقى. إنما أنا فلان راح فلان جي شوية بشوية، لأنه فلان الطويل فلان القصير فلان عملت فلان راح كده جر والعياذ بالله جل وعلا. يبقى هذا الكلام أصلا لا يضر ولا ينفع اللي هو الأولاني، مش والعياذ بالله في سيرة الناس. يبقى إذا كلام لا يضر ولا ينفع يبقى لا ملزمناش. طب نيجي للقسم الثاني، كلام يضر وينفع. يبقى احنا عادين وقتي الحمد لله الحمد لله انت صايم الحمد لله ربنا، قرات من القران شيء كلام بيهو بينفع بينفع، وفجاه انا ما شفت فلان ده مجرم ده كان بيعمل كيت وكيت وكيت، يبقى انا جبت النفع والضرر وربما احبط الضرر انا نفعا، يبقى والعياذ بالله راح القسم الثاني. طيب الثالث بقى، كلام يضر ولا ينفع. شفت فلان
من الاول
عملت ايه؟ شفت كيت فلان ده اسلو كذاب، فلان ده اسلو كذا، فلان ده كذا، والعياذ بالله جل وعلا. ده احنا عندنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها والحديث صحيح لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الغيرة ما يعجبك من صفية زوج النبي انها كذا، انها كذا الرواية يعني تعني قصيرة انها كذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني اهو عشان بس الاشارة الى انها قصيرة، الكلمة دي لو نزلت في اعظم بحر هتغيره في اللون والطعم والرائحة، يبقى في اللون والطعم والرائحة. شو بقى لما تغير بحر اشارة بس على انها كذا يعني قصيرة،
وان اظن انها لم تنطق انما اشارت،
ما نطقت ولكن اشارت الى الهيئة. ولذلك شوف النبي يغضب ويقول ايه لو مزجت بماء البحر، ما قالش بماء ترعة ولا غدير ولا كيت، لا أبدا، بماء البحر أهو لمزجت يعني لغيرت لونه وطعمه وريحه وتخليه نتن والعياذ بالله جل وعلا. شوف التعليم، إنما احنا عندنا أهو الصنف الأولاني كلام لا يضر ولا ينفع. كلام يضر وينفع، كلام يضر ولا ينفع. النوع الأخير بقى الأخير خالص كلام ينفع ولا يضر. يعني إيه؟ تعال اقرأ شوية قرآن، طب يا أخي علمني كذا، فبالحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يبارك فيك، كلام طيب. هذا هو بس قال إذا ربع ما نتكلم به في الحياة الدنيا هو المقبول عند الله جل وعلا، وثلاثة أرباع ما نتكلمه نأثم فيه ونحاسب عليه. شوف اللي جابه، قال الإمام الذهبي رحمه الله في رسالته الصغرى في الكبائر معلقا بأثر، لا أقول بحديث مرفوع أبدا، الأثر قال إن العبد يوم القيامة، طبعا تكلم اللسان دائما وداه كل الجروح لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. اللسان دا ودى ناس في دهية،
يعني وكم جر والعياذ بالله من ويلات، وكم خرب من ديار، وكم يتم من أطفال، وكم شرد من أسر، وكم خرب من أهالي، إلى آخر هذه الأمور. واليد كم والعياذ بالله امتدت إلى حرام، والقدم كم امتدت ومشت والعياذ بالله وخطت إلى حرام، والبطن كم امتلأت من حرام، إلى آخر هذه الأمور. يجي ابن آدم يوم القيامة بقى يسالف، احنا نراقب عتره، يجي يوم القيامة ينظر في صحيفته فيراها والعياذ بالله قد ملئت بالسوء، يقول يا رب ليس هذا عملي، ليس هذا عملي، لا مش عملي، ما عملتش انا كلامنا افضل. من ترضى شهودا عليك، اترضى الملكين؟ يرضى بالملكين، الملكين يشهدوا، لا 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 ما عملت هذا، يخاصم ويجادل. يقول من ترضى؟ قال ارضى نفسي. يبقى هنا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى هنا يلجم اللسان، يبقى فتنطق العين وتقول يا رب انا للحرام نظرت، وتيجي الايد يا رب انا للحرام اخافت، وتيجي الرجل يا رب انا للحرام مشيت، وتقول البطن يا رب وانا بالحرام امتلأت، فينطق اللسان يا رب وانا بالحرام تفوات، ويقول الفرج وانا في الحرام اولجت ودخلت، فيصرخ ابن ادم ويقول لاعضائه تعسا لكن وبعدا، فعن كن كنت ادافع، من الذي انطق كنا؟ فيقولن له انطقنا الله الذي انطق كل شيء
سبحانه وتعالى. شيخ الكريم، رقيب وعتيد ملكان او وصفان لملكين، هذان الملكان هل يعلمان ما يدور بخوارج النفس البشرية؟
سؤال في غاية الأهمية. لم يثبت لدينا دليل يقول بهذا الكلام على الإطلاق، لا في كتاب الله جل وعلا ولا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بل الذي يعلم ما يدور في الصدور وما كان وما يكون هو الله جل وعلا، بدليل أنهما لا يكتبان إلا بعد القيل والقال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم، حسنت شيخنا بارك الله فيك. وإحنا أمس بدأنا الحديث عن سيدنا جبريل، وتكلمنا عن اسمه ووظائفه وصفاته وقوته.
أين؟
واليوم نريد أو الليلة نريد أن نتحدث عن ملائكة أخرى.
نعم.
فلنبدأ بميكائيل.
أين؟
اسم ميكائيل، هل له اسم غير ميكائيل ولا اسم ميكائيل فقط والأدلة عليه؟
حاضر. يقول ربنا جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، الآية 98 سورة البقرة. إذا ذكر ميكال اللي هو ميكائيل بالاسم ولا ما ذكر؟
ذكر،
يبقى هذا اسمه. إذا بدأنا بدلالة الكتاب، اسمه في الكتاب ميكائيل أو ميكال، معي كقراءة اللي قرأت قريش برسم العثمان، يبقى أنا عندي هذا ميكائيل ذكر. طيب بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هل ذكر؟ نعم ذكر. بالنسبة لغزاة بدر كان ميكائيل عليه السلام في غزاة بدر، وثبت ذلك من خلال الأدلة التي وجدت عند ابن إسحاق وعند أهل السير وغيرهم وغيرهم. طيب ميكائيل كان مع جبريل ومع إسرافيل في التوجه إلى لوط لإنزال العقوبة على قوم لوط، ولذلك قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله أن ضيف إبراهيم اللي هم ذهبوا إلى لوط هم ثلاثة، هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، إذن هو معهم في هذه الأمور، وكان مع جبريل وكان ممن أنزل العقوبة بهؤلاء بإذن رب الأرض والسماء. ميكائيل أيضا نقول أن الله جل وعلا خصه بخصيصة أي بوظيفة، ألا وإن الوظيفة التي وكل بها هي القطر والنبات، يعني المطر والنبات. قال علماء العقيدة وله أعوان، يعني مش وحده على الإطلاق، وله أعوان شأنه في ذلك، شأن ملك الموت وشأن هؤلاء له أعوان. طيب النقطة التي تميز الأمر أكثر، قلت إن ميكائيل حبيب لليهود خاصة، يعني يحبونه خاصة ويبغضون جبريل عليه السلام.
طب إيه سر الموضوع ده؟
السر جاء في روايات متعددة يشد بعضها بعضا بالنسبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما وبخهم وسألهم عن عدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم بيّنوا الكراهة التامة بسبب أن الذي ينزل على محمد بالوحي هو جبريل، قالوا هذا هو عدونا. ولما سئلوا عن سبب العداوة قالوا هو الذي ينزل علينا بالعقوبة، وهو الذي ينزل علينا بالشدة والبأس، ولذلك كرهوه. قالوا أما ميكائيل فهو ملك رحمة ينزل بالخير وينزل بالبركة، ورغم ذلك أقول لهؤلاء المعتوهين إن جبريل ملك مأمور من قبل الله جل وعلا، وإن ميكائيل ملك مأمور من قبل الله جل وعلا، والأمر إنما يكون من الذي إذا قال لشيء كن فيكون. ولذلك نقول إن ميكائيل عليه السلام ذكر في كتاب الله جل وعلا وذكر في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعود لميكائيل ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا أخي الكريم.
وعليكم السلام وبركاته أستاذ أسامة.
أهلا بيك. أهلا.
العام حضرتك طيب.
أنت بصحة وسلامة.
وسلم على الشيخ محمد الزهد بارك الله فيه.
اتفضل يا أخي.
معلش أنا آسف أنا مش هعلق على كلام مع مولانا الشيخ، بس هو من في الحديث دلوقتي كان بيقول إن الملائكة ما بتكتبش الـ
إلا بعد القول.
إلا بعد القول باللسان. طب في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. أصبح هنا الهم يعني الواحد هيهم هيعمل ما عملش أو ما تلفظش باللسان، فقال هنا فيها تناقض يعني أو إيه الله أعلم.
سؤال مهم. سؤال جيد يا أخي بارك الله فيك. طيب سؤال آخر. شكرا جزيلا بارك الله فيك. تفضل يا شيخ.
سؤال في غاية الأهمية. هذا الحديث أولا الذي يذكر الشطر منه الأخ الحبيب مذكور في صحيح مسلم. من هم بحسنة الآخر، والهم جيلان يأتي في الخاطر ثم يعود بخلاف العزم، فإن العزم يثبت في الذهن. ولذلك ميز العلماء بين الاثنين. قال العلماء في هذه المسألة أن هذا ليس بغيب على الإطلاق. أن هذا ليس بغيب على الإطلاق بالنسبة للملائكة. فإن الحسنة في التوجه إليها يعلم الأمر، وإن السيئة في التوجه إليها يعلم الأمر. ثانيا أن بين الملائكة وبين الله جل وعلا هناك أمر من الله جل وعلا للملائكة، إذا لم يعد الأمر بالنسبة إليهما غيبا، فهما قد علما بالنسبة على أنهما غيب، ويرى الواحد منهم المرأة والمرأة لا يراه على الإطلاق، يرى من توجهه أنه يريد حسنة أو أنه يريد سيئة. إذا ما توجه إلى السيئة لكنه لم يفعل السيئة على الإطلاق كتباها له حسنة، وهذا بإذنه جل وعلا.
يعني حتى في كتابة هذه الحسنة التي تتعلق بالهم الملك مأمور من قبل رب العالمين
بدليل كمان أن هناك أمور لا يستطيع الملك أن يحصر أجرها ولا حتى يعرف كيف يكتبها. وعندنا أحاديث وردت بذلك.
نعم هو يكتبها والأجر عند الله عز وجل.
نعم.
طيب نعود إلى سيدنا ميكائيل. كنا نتكلم عنه عن اسمه.
وفي نقطة بالنسبة لميكائيل.
أي.
ميكائيل بالنسبة للأجنحة ذكرنا أن جبريل له 600 جناح. فهل ورد أن لميكائيل عدد من الأجنحة؟ بقوله برضو للتصفية. لم يرد دليل على الإطلاق لا في كتاب ولا في صحيح السنة يثبت عدد أجنحة لميكائيل عليه السلام. بالنسبة للغزاة أيضا قلت وحضر بدرا، وأتيت بالحديث الصحيح من طريق سعد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن جبريل كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ميكائيل كان عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب نأخذ اتصال كمان يا شيخنا.
فضل.
طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ممكن اسال الشيخ سؤال بقى؟
الشيخ يسمعك تفضل.
حضرتك الشيخ بيقول ان احنا لما بنعمل اي حاجه بتتكتب في الكتاب بتاعنا، فاحنا اسال احنا عملنا غلط وبعد كده تبنا ربنا، هل برضه طبعا استغفرنا ربنا بتفضل مكتوبه في الكتاب زي ما هو، ولا بتتنسى يوم القيامه تظهر مكتوبه، ولا احنا تبنا عن الموقف ده فخلاص لما نلاقيهاش ممسوحه نلاقيها ممسوحه؟
نعم. طيب شكرا جزيلا. السؤال ان هو بعد التوبة من الذنب هل يمحى الذنب من صحيفة السيئات؟
هو السؤال عقدي مهم جدا.
نعم.
طبعا الله تبارك وتعالى سمى نفسه التواب، وقلنا ان كل اسم من اسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها، دال على الاثر المترتب عليه ان كان متعديا. يعني التواب اسم من اسماء الله معي؟
نعم.
ودال على ذات الله، دال على الصفة التي ضمنها هي التوبة، وله أثر مترتب لأنه متعدي في أنه يتوب على من يشاء. طيب الشخص ده جه تاب إلى الله جل وعلا خلاص، وهذا كتب وسجل عند الملكين، يأمر الله جل وعلا الملكين بمحو هذا إن قبل الله توبته. لذلك قلت الأمر يعود إلى إذنه جل وعلا في كل أمر. وقال بعضهم إن السيئة تكتب وإن التوبة تكتب، ويوم القيامة وما إلى ذلك أبو فرج المجوز وغيره، ويوم القيامة يرى صحيفته سوداء ثم يبنيه الله جل وعلا، وهذا ليس بأثر صحيح مرفوع كما عدت إليه، ثم يبنيه الله جل وعلا ويقرره من خلال بقى الحديث والتقرير، ويقرره ثم يبين الله له جل وعلا أنه قد عفى عنه وما ذلك إلا بالتوبة وما ذلك إلا بالتوبة
وتكون سرا بين العبد وربه
بين العبد وربه جل وعلا. إذن في هذه أو في تلك يعني الحمد لله يعني ارتفع التعارض.
نسأل الله السلامة والعافية. طيب شيخ الكريم هل ثبت أن أحد رأى ميكائيل على صورته الحقيقية؟
يعني قلنا إن جبريل رأاه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين. وهذا ما أجمع عليه رجالات العقيدة. أما بالنسبة لميكائيل لم يثبت على الإطلاق دليل في كتاب أو في صحيح السنة أن أحدا من الأنبياء أو من المرسلين أو حتى النبي أنه رآه على هيئته الحقيقية ولو مرة واحدة. أما هالرؤية متشبها يعني متشبها لصورة البشر هو يعني تشبهها بصورة بشر ورأى واحد نعم ثبت ذلك.
في أي مواطن ثبت؟
كنا في غزوة بدر
في غزوة أحد
لما اتجه إلى لوط ودخل بيت لوط ولما دخل بيت إبراهيم.
طيب اسمح لي أخذ كمان اتصال.
تفضل.
طيب السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام للشيخ والله إني أحبه في الله.
أحبك الله
أحتنم أجله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ
فضل.
هل الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة وما المقصود بالصورة؟
حاضر.
السؤال الثاني بالنسبة للحجامة يا فضيلة الشيخ.
نعم.
ما حكم الحجامة من الرجل للست؟
الحجامة برا موضوعنا خالص.
معلش يعني هو ده غير الموضوع
بعد يعني رجل ليس من محارم المرأة يفعل الحجامة؟
يعمل حجامة للست يعني.
حاضر. حاضر.
نفس السؤال ده اتسأل قبل كده في القناة من قبل لكن لا بأس. تفضل يا شيخنا. نبدأ بهل الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة؟
يقول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو جار أو صور. هو طبعا الصورة المقصود بها التمثال. الصورة المقصود بها التمثال وهذا ما اتفق عليه العلماء واختلفوا فيما دون ذلك من توضيح أو تفسير. والكلب قلت أيضا هذا
يعني عشان نوضح للمشاهدين يا شيخنا الصورة تقصد بها التمثال فقط.
نعم.
لكن الصورة الفوتوغرافية المعلقة
فيه خلاف,
فيه خلاف.
لا وبعضهم جنح إلى أنها أيضا لا يدخل الملك في البيت الذي فيه هذه الصورة المعلقة ولذلك يجب أن تبتذل وأن تهان وأن تزال من مكانها.
نعم.
طيب أنا عايز أرجع أقول حاجة مهمة جدا والكلب واحد ممكن يقوم قال لي طب تعالى مسكت عليك حاجة أقول له إيه يقول لي طب أصحاب الكهف ودول اللي كانوا الأتقياء وكان اللوكيت وكان من أولياء الله جل وعلا كان معهم الكلب هو. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وبالنسبة للكلب فإن الله تبارك وتعالى لما أمرهم يعني أمرهم تعالى إن الأمر ليس بأمر عن طريق ملك ولا بأمر من الله جل وعلا ولكن هو إلهام بمعنى نوضح أكثر لما وفقهم الله جل وعلا لدخول الكهف جعل كلبهم خارج باب الكهف.
سبحان الله.
شفت لذلك أنا أطلب الإخوة يرجعوا ورايا في الحفظ الكثير في تفسيري في تفسير سورة الكهف هم دول دخلوا الكهف وناموا فيه. ولأن الملائكة هي التي تدخل عليهم وتقلبهم بالليل وبالنهار عشان ما أشفي لا جلطة ولا يبقى فيه
لا
أمراض كذا أهو يقلبوه. كان الكلب ينام خارج باب الكهف حتى يزول الإشكال بإذن الله جل وعلا. قضية هل الملائكة كلها ما بتخشش؟ قال أهل العلم هناك ملائكة تكون مع العبد ملازمة يعني الكتبة لو قلنا بقى الكتبة ما يخشوش الملائكة على إطلاقه يخش من كل عادي يشرب خمرة وكده لا هذه تلازمه. الحفظة هذه تلازمه. طب إيه اللي بيتركه؟ قيل ملائكة الرحمة.
طيب هل هناك مثلا حديث أخرى صحت في مثلا الجنب الحائض الملائكة لا تدخل البيت لو في جنب أو حائض؟
لا أبدا أبدا
لا يصح في ذلك شيء. طيب السؤال اللي ذكره أخونا حجامة واحد رجل يفعلها للمرأة.
طيب أوضح الأول
بس هو يعني هو طبعا برا موضوعنا ولكن يعني
على سبيل السرعة هو طبعا الحجامة طبعا هي جائزة في رمضان يعني حتى في وقت الصيام بخلاف ما قاله الأحناف اللي هو أفطر الحاجم والمحجوم والحديث منسوخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع شوهد وهو يحتجم وكان صائما. هذا حديث صحيح. فهو نسخ لما قبله. طيب أما إذا كان الذي يقوم بالحجامة هذا من أهل الطب يعني تطبب وشهد له بذلك من باب السياسة الشرعية وعلم الولي بذلك وأجاز له ذلك اللي هو الأمير أو الحاكم واضطرت هذه إلى ذلك ولم يكن هناك المرأة الصالحة التي تقوم لها بذلك يبقى نعم في وجود المحرم.
نعم. طيب ناخذ اتصال اخر قبل ان ننتقل لملك اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله. كلم الشيخ.
اتفضل الشيخ يسمعك.
حضرتك يا شيخ في معتقدات الناس بتتكلم فيها بتقول ان الطفل لما بيتولد بيبقى فيه ملائكه حرسه وان الام هي بتولد الملك الجنين وهو بيتولد بيبقى نازل على ريشه من جناح ملك. وفي حاجه تانية الناس بتقولها, بتقول ان الاكل بتشيله ملائكه واحنا بناكل. فالكلام ده
طب ممتاز والله, اسئله مهمه جدا ولابد من تطهير العقل.
طيب ماشي, شكرا جزيلا. طيب شيخنا, الطفل لما يتولد فيه ملائكه
فقط؟ لا, هو عموم الايه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. له حافظ من عند الله جل وعلا, سواء كان وليدا, سواء كان صغيرا, سواء كان شابا, سواء كان كهلا او هرما. على فكره هرم مش هرما زي ما يقولوها, هرم بالفتح على الهاء. يبقى في هذه الحاله هذا الامر معلوم لا ننفيه على الاطلاق. ولكن اذا كان هناك ملك خاص بالذات للمولود حينما يولد يحمله او كذا, هذا مما لم يرد به دليل ولا نص في ديننا على الاطلاق.
لكن الامر مفتوح,
لكن الامر مفتوح من خلال الايه,
من خلال الايه بعمومياتها. ولكن منقولش ان الملائكه بتشيل الاكل.
حكايه برضو ان الملائكه بيقابلوا بريشه, هو الملك حكايه ريشه, دي جت منين مش عارف. يعني احنا نثبت لهم ما اثبته الله جل وعلا, والملك له جناح, لكن هل الجناح ده ريش وفي ريش زي ريش اللي كان؟ هذا ما لم يثبت على الاطلاق, ليس عندنا بدين على الاطلاق.
نعم, بارك الله فيك.
وحتى بقيت اللي هي الاخت بتقول عليها
والحمل الطعام, يعني
حمل الطعام ابدا ابدا, وهذا يعني ليس من باب الصواب.
نعم, بارك الله فيك. اسرافيل,
ايوه,
اسمه دلالة الكتاب والسنة عليه.
ممتاز. هو بالنسبة لدلالة الكتاب لم يرد في كتاب الله جل وعلا هذا المسمى, ولكن جاء في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت كما قال الحافظ ابن كثير وقال غيره, وقال أيضا الجلالة العاقلة وآخرهم من ذكرت. وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور. النفخ فين؟
في الصور. إيه موضوع النفخ في الصور؟
قال العلماء هناك نفختان, وقال بعضهم بل ثلاث. معي؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وعند آية ثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إلى آخره. قيل عندنا نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث إلى القيام لله رب العالمين. وقيل بل هما نفختان, نفخة الصعق ونفخة القيام لله رب العالمين. والصواب أن نفخات ثلاث, بدليل أن نفخة الفزع مذكورة في كتاب الله جل وعلا. إذن كما قال الحافظ ابن كثير ورجح أن النفخات ثلاث, هو بينفخ في الصور. وقال الصور هذا من أقوال أهل العلم طبعا أنه بوق به ثقوب, عدد الثقوب بعدد الخلائق التي خلقها الله جل وعلا من باب قوله وما كان ربك نسيا. ولذلك استندوا على حديث يعني للإطالة في هذا الأمر وللإسهاب فيه من رواية القاضي اللي هو إسماعيل ابن رافع, وهذه الرواية لا تصح بحال من الأحوال, بل هي عبارة عن شتات من أحاديث متفرقة متمزقة وركبها حديثا واحدا وهو لا يصح.
طيب إسرافيل شيخنا, هل له أثر في مسألة أو دور في مسألة قبض روح العباد؟
هو في نقطة مهمة جدا. هو إسرافيل لما نجي لنفخة الفزع التي يفزع منها الكل, طبعا هو صاحب النفخة بإذن الله جل وعلا, ولكن هناك أثر يبين أن ما يجري على العباد يجري على إسرافيل. بمعنى هذا الأثر, لا أقول إن الأثر حديث مرفوع على الإطلاق, هذا أورده ابن كثير وغيره, بأن إسرافيل حينما يؤمر بنفخة الفزع يؤمر بعد ذلك بنفخة الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يعني إما ينفخ هذه نفخة الصعق, هي سميت بالصعق لأنها تصعق من يسمعها, قيل تموت الخلائق بأسرها على إثر هذه النفخة. وطبعا في ناس ميتها كثيرة جدا من نفخة الفزع ومن قبل نفخة الفزع, تموت الخلائق بأسرها, أي من إنس وجن وطير ووحش كل هؤلاء. قيل حتى الملائكة قدر الله عليهم الفناء. ولذلك نقول بالنسبة لحياتهم إن الله جعل لها أمدا شاءه هو, يعني من زينا 20 سنة 40 سنة 60 سنة 70, لا شاء الله لها أمدا يعرفه هو. أما بالنسبة لدلالة النص القطعية في ذلك لم ترد عندنا على الإطلاق.
لا.
المهم أن الله تبارك وتعالى كتب الفناء على خلقه جميعا وله البقاء, لأن لو في ملك باقي يمكن لك هذا كان بيعاون كان بيساعد, لا أبدا 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 ما اتخذ على الإطلاق لا عضل ولا مساعد ولا كيت إلى آخره. ولذلك بعد أن ينفخ ويموت الجميع حتى من في السماوات العلى من الملائكة المقربين, قالوا في الأثر, أنا بركز مرة ثانية هو في الأثر, حتى يبقى أناس لقوله جل وعلا إلا من شاء الله. قيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش. قيل فيأمر الله طب وملك الموت، قيل فيأمر الله ملك الموت أن يقبض روح جبريل فيقبض، روح ميكائيل فيقبض، روح إنبا حملة العرش فيقبض، روح إسرافيل فيقبض، ثم يبقى ملك الموت فيقول إنما أنت خلق من خلقي. وعلى فكرة أتوقف عند هذه وأقول لا يصح نسبتها إلى الله جل وعلا. لما بقول إنما أنت خلق من خلقي فلتمت يا ملك الموت إلى آخر ما ذكره لم تثبت في حديث صحيح. المهم كتب عليه الموت ويموت ملك الموت، فيطوي الله السماوات السبع والأراضين بيمينه قائلا أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الجبار أين جبابرة الأرض، لمن الملك اليوم
لله.
فيرد على نفسه قائلا لله الواحد القهار
سبحانه وتعالى. اسمح لي باتصالاتي في شيخنا.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
ومرحبا.
بارك الله فيك أخي.
يعني الأول نحب أن أقدم تحية لحضرة الشيخ على المقدمة اللي أدبنا بداية البرنامج.
نعم بارك الله فيك.
صراحة يعني أكل صدورنا بأن نحن قلنا أن نضع يوم بين تلك الفضائيات التي تقدم لنا يعني البرامج المعروفة.
نعم.
وبالتالي أنا سعيد جدا كلام الشيخ بتوضيح حول القناة.
جزاك الله خيرا.
وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. في سؤال يا أخي؟ شكرا. يبدو من خط القدم. طب شيخنا هننتقل إلى ملك أمره عظيم. إلى خازن جهنم.
أيوة.
مالك.
مالك.
الدليل من الكتاب على مالك.
في هذا اسمه مذكور في كتاب الله جل وعلا. ونادوا يا مالك. واضحة؟ الاسم هو. ونادوا لهم أهل النار والعياذ بالله. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال لهم ايه؟ انكم ماكثون. طيب مالك هذا اين مكانه؟ طبعا هو ذكر مالك هذا في كتاب الله جل وعلا. فاين مكانه حينما يسأل المرء عن مكانه بالنسبة للنار؟ هل يكون عند ابوابها؟ هل يكون عند اطرافها؟ قال الامام القرطبي رحمه الله في تفسيره يكون في وسطها، يعني قائما عليها. قائما عليها. هل له اعوان؟ له اعوان. ما عددهم؟ بعضهم قال هم 19 المذكورون في قوله جل وعلا عليها ايه 19. قيل هل هم عدد الزبانية؟ لا، بل هم كثر. بل هم ايه؟ كثر. ما الدليل على ذلك؟ اجيب لك الدليل بقى.
طب.
ان له اعوان كثر مش 19. الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه قال يؤتى يوم القيامة بجهنم. اللي مش بينقلنا هنا بس عبد الله بن مسعود من كلامه، لا ده من كلام النبي عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها يومئذ 70,000 زمام. شوف اللي جاي، على كل زمام منها 70,000 ملك يجرونها. أنا أوضح للمشاهدين ثاني لأن بعضهم كتب ما في إلا 19، ما في إلا 19. أنا بقول الأعوان أكثر أهو. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها يومئذ 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. شوف الحسبة تبقى قد إيه. طيب نشوف أقول القرطبي. قال القرطبي رحمه الله فيما نقل عن الإمام القتبي من كتاب عيون الأقاويم قال وعلى كل زمام ملائكة، يعني زبانية، والزمام مكون من حلقات. لو عدل حديد الحلقة الواحدة بحديد الأرض لعدل، يعني أثقل من حديد الأرض كله.
سبحان
الله. وعلى كل حلقة 70,000 من الزبانية. لو أمر الواحد منهم أن يدك الجبال لدكها أو أن يهد الأرض لهدها.
دي محتاجة إعادة يا شيخنا. معلش إعادة ثاني.
طيب حاضر. نقل القرطبي عشان ما حدش قال حديثا.
ايوه
احنا في قناه محترمه جدا في الامانه العلميه. قال القرطبي فيما نقل عن الامام القتبي من عيون الاقاويل.
أيوة.
بعد ان ذكر حديث النبي من طريق ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يؤتى يوم القيامه بجهنم ولها يومئذ 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، حلقات والزمام عليه زبانية.
أيوة.
وهو مكون من حلقات. لو عدلت حلقة واحدة من الحلقات بحديد الأرض لعدلته، وعلى الحلقة الواحدة 70,000 من الزبانية. لو أمر الواحد منهم أن يدك الجبال لدكها أو أن يهد الأرض لهدها. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله قولا لأبي هدبة، إبراهيم بن أبي هدبة، طبعا أنا بأكد مرة ثانية ليس مرفوعا إلى النبي ولا حتى لأحد من كبار التابعين ولا حتى على الإطلاق لصحابين على الإطلاق، هذا من قول هذا الرجل. قال قال أبو هدبة فيما رفع، يعني بعضهم رفع هذا الكلام إلى النبي، وهذا كان باطل طبعا لا يصح، وأنا بقول هذا الكلام من كلام أبي هدبة. قال لو أن جهنميا واحدا يعني من المعذبين أخرج يده إلى أهل الدنيا حتى يبصرونها لماتوا جميعا من شدة حرها، ولو أن زبانيا واحدا اطلع على أهل الدنيا حتى يبصرونه لمات وذلك من غضب الله جل وعلا. ولذلك قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضهما فيما صح موقوفا عليه قال أكثروا من ذكر النار فإن قعرها بعيد وإن حرها شديد وإن مقامعها حديد.
رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وبعدين بالنسبة لمالك فيه مراحل لسؤاله، نعم فيه مراحل، هيسأل من أهل النار لما احنا بنأكل الآن الحين، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك.
إذا مش هيشوفوا أول ما يدخلوا
أبدا، مش كده بس، لا ده لها مراحل. المراحل دي قعدت استخلصها من أقوال أهل العلم، أنا بقوله من أقوال أهل العلم في التفسير، أبدا ما بقولش هم القول النبي، من أقوال أهل العلم في التفسير من خلال الاستنباط القرآني. شوف بيبقى عدة مراحل، يؤخذ أهل النار إلى النار، المرحلة الأولانية يؤخذ أهل النار إلى النار وهم مكبلون من أيديهم وأرجلهم وأعناقهم والعياذ بالله، عياذ بالله. طبعا الملائكة بتجرهم إلى النار وهم مكبلين كده، فأول ما يصلون إلى أبواب النار تلفحهم النار بلهبها، تلفحهم النار بلهبها. يعني تخيل بقى والعياذ بالله، ده احنا ما بنولع فرن كده بسيط والواحد يقرب منه يبقى خلاص عينيها تسقط لوحدها، ما بالك دي النار وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم نار، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تعال معايا كده أهو، دي بقى أول ما يجرون للنار تلفحهم النار لأنها غضبانة بغضب الله جل وعلا، تلفحهم النار بلهبها فتندر أعينهم، تندر أعينهم. ما هو أنت الوقت لو قربت من كده الآن تسقط لوحدها تسيل دماء، دي تندر أعينهم فيصيرون عميا، يحاولوا يهربوا بقى يتردوا كده. يوم يولون مدبرين، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يجوا بقى مدبرين جاري عايزين يهربوا، هتروح من ومن مين وفين وفين المخرج، ما لكم من الله من عاصم. المرحلة الثانية ان الملائكة بقى تجرهم في النار ودخلهم النار، هو مكبل حينئذ يريد ان يتقي النار. يعني الواحد مننا هو لما يكون مفكوك واحد جاي يعذبك بتتقي بايه؟ بالايدين، بالايدين كده، ما كانش بالرجلين الى اخر هذه الامور، ده مكبل الايدين والرجلين، هيتقي النار ازاي؟
بوجهه.
عايز يطفي النار بوجهه، يبعد النار عن نفسه بوجهه والعياذ بالله بالوجه المكرم هذا. افمن يتقي بوجهه ايه؟ سوء العذاب يوم القيامة، اهو يبقى بوجهه كده. المرحلة الثالثة انهم في النار يرفعهم لهب النار، لهب النار يرفعهم كده، فيرون اهل الجنة في النعيم، فتلكم حسرة ما بعدها حسرة. المرحلة الرابعة انهم ينظرون فوقهم فيرون السحب والغمام، ينبسطوا ويستبشروا يقولوا ايه يبقى فيه رحمة فيه مطر ينزل حتى يطف شوية، شو بقى؟ فيسألون الله جل وعلا ذلك، يعني نزل علينا يا رب، نزل يا رب، فتهبط عليهم فإذا هي أغلال وأنكال وأهوال وسلاسل، تزيد في أغلالهم وأهوالهم وأنكالهم وسلاسلهم والعياذ بالله. تيجي المرحلة اللي بعد ذلك يسألوا خزن الجهنم بقى، مش مالك، الخزنة بقى، يقولهم ايه؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم يوم. والناس مستهونة بكلمة يوم، ده الانسان لما يضع الوقت ساعة عذاب واحد بيهينه بتبقى مدى الظهر، اليوم بقى في يوم القيامة دي كألف سنة مما تعدون. خلوهم يخفف يوم، قالوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يقولوا لهم ايه، أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تجي المرحلة اللي بعد كده يسألون الله جل وعلا، ربنا يقولهم ايه، إنكم ماكثون. ربنا يقولهم ايه، اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها
ولا تكلم،
والعياذ بالله. غضب غضب. شو بقى لما ملك الملوك ورب الأرباب الذي هو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها يقولهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقوم بقى آخر حاجة بقى، يا مالك احنا عايزين ننتهي بقى، خليه يقضي علينا، مش عايزين حاجة، يموتنا ليقضي علينا ربك، خليه ينتهي عشان ننتهي، مش عايزين خلاص، احنا عايزين يفنينا، مش عايزين، مش عايزين هذا الأمر. شوف اللي جن. قال القرطبي رحمه الله فلا يجيبهم 80 عاما.
ده تفسير، لأن بقى ده تفسير مش حديث، تفسير.
80 عاما. العام كم شهر؟ 12 شهر. الشهر ده العام 12 شهر،
والشهر 30 يوم،
والشهر 30 يوم،
واليوم
واليوم كألف سنة مما تعدون. شوف بعد قد ايه يقولهم ايه، انكم ماكثون، الكوش خروج، خالدين فيها ابدا. والعياذ بالله جل وعلا.
بارك الله فيك. اسمح لي اتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
الو،
اي تفضل.
ممكن اسأل شيخ؟
الشيخ يسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
والله في آية في القرآن بتقول وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.
نعم.
حضرتك قلت ان ده ان روح القدس اللي هو كان جبريل.
اه، على ارجح الاقوال. قلت على ارجح الاقوال.
فانا مش فاهمة يعني ايه أيدناه بروح القدس.
حاضر.
طيب.
عجبه؟
اتفضل يا شيخ.
طيب بالنسبة للأخت السائلة بتقول يعني وأيدناه بروح القدس. روح القدس قلت على أرجح الأقوال كما ذكر المفسرون أنه جبريل صلى الله عليه السلام. يعني إيه وأيدناه بروح القدس؟ قال بعضهم أيدناه بروح القدس اللي هو نفسه، وهذا مما لم يرد به نص. وقال بعضهم، وقل ضعف طبعا، وقال بعضهم وأيدناه بروح القدس يعني روح من عند الله جل وعلا، هذا مما لم يرد به شيء. وأيدناه بروح القدس اللي هو جبريل، بمعنى أن الله دعمه وقواه وآزره ونصره بجبريل عليه السلام، بمعنى لو حد جيه عايز يعتدي عليه وكذا وكذا معه الملك بإذن الله جل وعلا. لو أنه طلب شيئا يعجز عن فعله لأنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر، معه جبريل ويكون الأمر بإذن الله جل وعلا. بس وهذا الأمر.
طيب هل ممكن يا شيخنا في 5 دقائق نختم بحديث عن رضوان؟
رضوانه هو خازن الجنة. نتكلم عن خازن النار هو مالك. بس هل ورد في كتاب الله جل وعلا دلالة على اسمه؟ لم يرد. هل ورد في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم من الأئمة المعتمدين في التصحيح والتضعيف. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله ورضوان هو اسم لخازن الجنة، وقد ورد ذكر اسمه في عدة أحاديث صححها أهل العلم. ومن خلال ذلك نقول أن اسمه ورد في دلالة السنة لكنه لم يرد في كتاب الله جل وعلا. ورضوان هذا له أعوان، وهو الخازن للجنان، والجنان لها أبواب، والأبواب هي 8 أبواب الجنة كما علمنا من حديثه صلى الله عليه وسلم. ورضوان لم يتوسع أهل العلم من رجالات العقيدة على الإطلاق في ذكر ما له وما يقوم به، ولذلك علينا أن نتوقف حيث توقف الدليل من كتاب الله، وأن نتوقف حيث توقف الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني إنما أردت أن نختم اللقاء بكلام عن الجنة.
طيب، يعني حتى لا يكون الترهيب هو يعني والعياذ بالله في الختام، نذكر الناس بأن الجنة ثمنها غالي. برضو على سن مش كل واحد لكن راح للجنة ومش عارف إيه، ولا ينالها كسول ولا خمول ولا عدو لله جل وعلا، بل إن الجنة غالية وإن ثمنها غالي. والجنة يكفينا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أختم بحديث ممكن نأخذ الوقت هذا؟
لا لسه معنا.
هذا الحديث طبعا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح، والحديث صحيح بالنسبة للدرجة إلى المرتبة صحيح. يتحدث عن عن آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. أنا ما جبتش بقى اللي هو القمة لأن ده محتاج هنجيلها في الغيبيات بتاعتها، لا أنا بتكلم عن حتى آخر واحد خارج من جهنم. رجل هو ده آخر من يخرج من النار، رجل يخرج من النار يجري يحبو طارة ويقع طارة ويقوم طارة. تخيل بقى واحد خرج من نار فيها الحميم وفيها الجحيم وفيها الصديد وفيها الأغلال وفيها الأنكال وفيها الأهوال وفيها الجبال من النار وفيها الأنهار من النار وفيها الحيات من النار وفيها العقارب من النار وفيها الوديان وفيها الويل وفيها العين من النار. يعني جاي من الجحيم ده كله وقودها الناس والحجارة خارج. تخيل إيه يخرج كده ماشي ده مش مصدق إنه خارج فيجري طارة يقع ما يقع ما يستناش يتعدل لا ينظر إليها ويحبو على يديه يحبو خايف لا يشد إليها مرة ثانية ويقول تبارك الذي نجاني من نارك. كل ما يجري ويقع يقول تبارك الذي نجاني من نارك جاري. قال يعني الحديث متنوها كذا حتى يرى شجرة خلاص بعد بقى في الأمام رأى شجرة لها ظل. قال ربي أسألك سؤالا واحدا اجعلني تحت هذه الشجرة حتى أستظل بظلها. قال ولا تسألني شيئا آخر يعني عبدي شوف ربنا هذا لؤم التراب وهذا كرم ربي الأرباب
سبحان
ولا تسألني شيئا. قال لا وعزتك والله ما لا يا ربي أبدا والله ما نسألك إيه بس فيجلسه الله تحتها حتى يستظل بظلها فيريه له شجرة ثانية لها ظل ولها ثمر فيقول أي ربي اجعلني تحت هذه حتى أستظل بظلها وحتى آكل من ثمرها. يقول ولا تسألني شيئا لا وعزتك سريع في اليمين وفي الإقبال لا وعزتك فيريه الله جل وعلا شجرة لها ظل ولها ثمر وبجوارها عين ماء في عين مية كمان رب اجعلني تحت هذه المهم إلى آخره لا وعزتك بعد كده فيرى أبواب الجنة
سبحان الله.
يقول ربي اجعلني أدنى أهل الجنة منزلا فيرخله الله قصرا ما ظن أن عينه وقعت على مثله. ده اللي هو بنسميه بنقول عليه هذا بعشر يعني ملك الدنيا. يعني ما تجيب ملك الدنيا هذا وتجيب عشرة أضعاف ملك الدنيا يبقى هذا هو القصر. يعني يعتبر عشر أضعاف ملك الدنيا اللي احنا عليها دي. شو اللي بقى عنده الوقت حديقة واللي عنده بستان واللي عنده شاليه واللي عنده كده بيظن أنه ملك الدنيا بأسرها. لا لا شوف ده بقى أدي عشر أضعاف ملك الدنيا وما فيها. فيدخل فيجلس فتدخل عليه زوجته من الحور العين لو نظرت إحداهما إلى الأرض وهي مظلمة لأشرقتها بنور وجهها فتقولان له الحمد لله الذي أحياك لنا والحمد لله الذي أحيانا لك. في الرواية التذييرية ومرتبتها فيها خلاف فيسمع ترنما من أهل الجنة يسمع صوت عجيب فقول ربي أرني فيكشف له فيرى وجه الله جل وعلا
سبحان الله نسأل الله يرزقنا رؤية وجهك
ولا أذن سمعت ولا خطر إيه العمر العين ما رأته ولا أذن سمعته طب إيه اللي في الجنة احنا بنسمع وصفه من كتاب الله جل وعلا ولا خطر على قلب بشر ورؤية وجه الله جل وعلا
نسأل الله يرزقنا رؤية وجه رب العالمين. اسمح لي أن أتلقى هذا الاتصال
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل الشيخ سؤال بيحيرني جدا يعني الواحد وهو شباب وهو سن صغير ما كانش متفاهم وجود معاه الملائكة الحافظة والملائكة الكاتبة فلما كبر ونضج وقرأ القرآن وأدرك الروحانيات العالية ديت فبيعيش جو روحاني
يا ريت بس توطي صوت التلفزيون
بس بيجي عليه وقت فبيجي حضرتك عليه وقت بيرجع لبشريته وضعفه الإنساني ويبص بيتفلت منه بعض الأقوال والأفعال وبصفة خاصة أثناء تحدثه مع زوجته فبص حضرتك بيتناسى الدور الروحاني ده ويعني حضرتك بيفقد القدرة على التحكم في أقواله وأفعاله فبيقع منه الخطأ وبيقع الخلاف ما بينه وما بين الزوجة صفة خاصة يعني فالواحد عايز حضرتك يدرك ازاي يكون ليه مقدرة على التحكم في اقواله وافعاله وبصفة خاصة في المواقف زي ما بينه وما بين الزوجة لان بيحس ان هو فاقد القدرة على التحكم في اقواله وافعاله نتيجة ان الزوجة ما عندهاش قدرة على انها تتحكم في نفسها في اقوالها وافعالها لضعفها وتسلط الشيطان عليها وجزاكم الله خيرا.
هو خلى الشيطان متسلط على الزوجة بس
صحيح. هو بنقول الأخ أولا ليس لنا عصمة العصمة انتاد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والكل يصيب ويخطئ، هذا أمر وارد. يعني مش معناها ان احنا اذا التزمنا يبقى صرنا ملائكة، لا هذا أمر وارد، ولكن على الإنسان ان يتقي الله جل وعلا. والتقوى هذه معنى ان يخشى الله العبد الله جل وعلا في السر وفي العلانية، في الظاهر وفي الباطن. ولذلك أمرنا الله جل وعلا بالتزود من التقوى، فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اتق الله حيثما كنت. ولذلك أنت مع زوجة اتق الله جل وعلا، ما معنى اتق الله هنا؟ أي يخشى الله جل وعلا في السر كما تخشاه في العلن، في الباطن كما تخشاه في الظاهر، واعلم أن الله مطلع عليك وأنت مع الزوجة، وأنت في جحر، وأنت في الدار، وأنت بخارج الدار، وأنت في الطريق، وأنت في السيارة، وأنت في كل مكان. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. ولذلك العالم الأدب يقول وتزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. فلو أنت فعلا عندك يقين وعندك مراقبة وعندك تقوى من الله جل وعلا لا تحكمت في الجوارح، وعلى رأس الجوارح اللسان، فاللسان ترجمان للجنان اللي هو القلب. ولذلك تحكم في هذا واعلم أن الله مطلع عليك. وإذا كان الخطأ قد بدر من الزوجة فقد بدر منك أيضا، واستطاع الشيطان أن يقرق زوجته وأن يقرق أيضا، فلا بد أن تثبت أولا للزوجة أنك تستطيع أن تقهر الشيطان، بعدها تقتدي بك الزوجة وتنتصر هي أيضا على الشيطان، وهذا ما نتمنى.
نعم. وممكن يا شيخنا نقول من خلال برنامجنا عالم الآخر إن تعظيم الإيمان بالغيب،
أي نعم،
تعظيم اليقين بالله عز وجل أنه يرانا، وتعظيم وتعظيم كمان رؤية الملائكة الحفظة والكاتب الحسنات والكاتب السيئات أنه معنا يرانا ويسمعنا ويشاركنا، فبرضو تعظيم الإمام بالغيب له دور.
في ترجمته لما دخل عليه عبد الله بن أحمد يعني ابنه، دخل عليه فوجده قد جلس في ظلمة الغرفة وقد تربعه وهو يذكر الله جل وعلا وكان مريضا، قال هل استرحت؟ أنت تذكر له وعد وحدك يعني نام واعمل. قال أستحي يا بني، أستحي من الله جل وعلا، فإنه يقول في الحديث القدسي أنا جليس عبدي إذا ذكرني. شوف الإيمان بالغيب وشوف الثقة في هذا، ويعلم أن الله يطلع عليه ويعلم أن الله يراه، فاستحى من الله حتى في ذكره لله.
لا إله إلا الله. جزاك الله خيرا، ولكن الوقت قد داهمنا، فاسمح لي أن أختم يعني هذا اللقاء بعد إذن فضلتك. أعزائي المشاهدين أشكر لكم متابعتكم لنا في هذه الليلة، على أمل اللقاء بكم، نلقاكم غدا بإذن الله عز وجل. خالص الشكر والتقدير والامتنان لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، ثم لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.